بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله في الفصل السادس: التحقيق بإياك نعبد، المتابعة والإخلاص. إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق إياك نعبد. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام: أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعمل لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم، وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل من على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة.
نعم، هذا كلام طيب، وأظنه نفس الكلام الذي قرأناه أمس صباحا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، فيقول: بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فيقول: فالعمل لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاءهم من الضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم، أي بالناس البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. جاهل بشأنهم أنهم لا يملكون لأحد جلب نفع ولا دفع ضر، وجاهل بربه الذي بيده مقاليد كل شيء وبيده قلوب العباد، إن شاء صرفها سبحانه وتعالى بما يحب العبد ويرضى، وإن شاء صرفها إلى غير ذلك. فإن أحدا لا يملك لك عطاء ولا منعا مهما كان، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأمة قبل كبارها. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا أصل عظيم رب عليه نبي ابن عباس، ومن باب أولى من هو أكبر من ابن عباس، حتى ينفرد القلب بعبودية الرب سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى غيره ولا يطمع في شيء سواه سبحانه وتعالى. فيكون الناس عنده بمنزلة أصحاب القبور. ألا ترى أن الإنسان إذا كان بين القبور هل يرجو من أصحاب القبور شيئا؟ ما يرجو منه شيئا. وكذلك الإنسان مع الناس وإن كانوا أحياء إلا أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم. والله عز وجل قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان النبي لا يملك لنفسه فكيف يملك لغيره؟ وإذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملته، كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفضيل بن عياض قال قال الفضيل من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح يعني يعني من عرف الناس اكتشف أنه ليس لديهم شيء ولا عندهم شيء وبالتالي استراح، فاستوت محملتهم مع مذمتهم، عطاؤهم مع منعهم، إيذاؤهم مع الإحسان إليه، لأنهم إن أذوا فبقدر وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله، وإن أعطوا فبقدر، فإنهم لا يتجاوزون قدر الله عز وجل. فإن شاء الله لك إحسانا على يد فلان لو أنه فعل ما فعل لابد أن يجري الإحسان على يديه. وأظن لا أدل على هذا من تربية موسى عليه السلام في بلاط فرعون. أترون لو أن فرعون عرف أن هذا موسى وأنه سوف يجري منه ما يجري أكان يبقيه لحظة واحدة لقتله، ولكن الله جعل له رزقا وانتفاعا من هذا القصر وفي هذا البلاط، بل وزاد على ذلك أن يأتي بأمه لترضعه وتتناول أجرا بدلا من خوفها على ولدها. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. طيب كان المفترض يتم القبض عليها فورا، ومن الذي يدريك أن هذا ترضعه امرأة وكذا وهذا من الفتون، ولكن الله سبحانه وتعالى أعماهم، فلهذا فربدناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وعاشت أم موسى مع ولدها موسى في بلاط فرعون يأكلان منه ويشربان منه ويكونان فيه وهو الذي يحضره. فرعون ما يحضر إلا هذا، ولكن أن له هذا، فلو قدر الله لك رزقا على يد أحد ما استطاع أن يمنعه أبدا، ولو قدر الله عز وجل لك ضرا وسوءا فإنه أيضا لا يستطيع أحد أن يدفعه عنك. إذا عرف الإنسان ذلك انقطعت العلائق بغير الله. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه تعالى هذا المعنى ضمن محركات، وذكر محركات القلوب أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها ينبغي أن تسير على وفق المحبة والخوف والرجاء. فالشاهد من هذا أن أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، أهل الإخلاص إنما تتمحض قلوبهم وتنفرد بمحبة الله عز وجل فلا يسكنها سواه. فإن أحبوا فلله ولله، ولا يحبون مع الله سبحانه وتعالى، وإنما محبتهم تكون في الله، فتتحول تلك المحبة لتكون طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول في إياك نعبد. نعم.
القسم الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة،
عكس الأول. نعم.
فليس عمله موافقا لشرع ولا هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل.
يعني لا عندهم الإخلاص ولا المتابعة، فلهم الذين تابعوا ولهم الذين أخلصوا. نعم.
ولهم أوفر نصيب من قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص.
نعم.
القسم الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره واعتقده قربة إلى الله فهذا حاله، كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة.
نعم، عنده الإخلاص لكن ليس عنده المتابعة، هذا قسم، وهذا يكون في جهال العباد الذين يكون عندهم الإخلاص ومحبة الطاعة والعبادة لكن ما عندهم دليل، تراهم أجهل الناس. وقد بينا من قبل كلام السلف في فتنة الأمة في هذه في هذا الصنف وصنف العلماء الفجار، ففتنة الأمة تكون في العالم الفاجر وفي العابد الجاهل، في العالم الفاجر وفي العابد الجاهل، لأن الناس يقتدون، فهؤلاء أصحاب الصوامع والخلوات ماذا عندهم من علم؟ ما عندهم من علم أبدا. نعم.
القسم الرابع من أعماله على متابعة،
فهؤلاء تكثر فيهم البدع، فأهل البدع قد يكون عندهم من إخلاص ما عندهم لكن ليس عندهم متابعة، الذين يحتفلون بالموالد مولد النبي وإحياء ذكراه وكذا قد يكون عندهم شيء من هذا الإخلاص ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلتشفع لهم المحبة ما تشفع لهم المحبة. قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا بد من المتابعة لمن يحب، إن المحب لمن يحب مطيع، تحب وتخالف ما قيمة المحبة؟ ما لها قيمة. نعم.
القسم الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير خالصة فلا تقبل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
وكل من القسم الثالث والرابع أيضا مردود العمل، لأن العمل لا يقبل إلا بالشرطين الإخلاص والمتابعة، فرد هذا القسم لعدم وجود المتابعة ورد القسم الآخر لعدم وجود الإخلاص، فضلا أن يجتمع فيه عدم الإخلاص وعدم المتابعة، ولا ينجو إلا القسم الأول فقط. أما من تبعض فيه الإخلاص وتبعض فيه المتابعة فإنه يقبل على قدر ما يكون عنده من الإخلاص والمتابعة، فإن كان عنده الإخلاص والمتابعة في عمل يقبل، وإن تخلف الإخلاص فإنه لا يقبل، وإن تخلف المتابعة فإنه لا يقبل، وهكذا. قد تتبعض، يتبعض القسم الثالث والرابع، يتبعض القسم الثالث والرابع فيكون عمل على الإخلاص والمتابعة، وعمل ليس على الإخلاص والمتابعة، عمل يتخلف فيه الإخلاص، عمل يتخلف فيه المتابعة، عمل يجتمع فيه الأمران، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله أفضل العبادات ثم أهل مقامي إياك نعبد لهم من أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد، قالوا والأجر على قدر المشقة، وروى حديثا لا أصل له أفضل الأعمال أحمرها أي أصعبها وأشقها، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقليل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، رواه أبو يعلى. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل للنفع المتعدي. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع من غير أن ينقص من أجورهم شيء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. الصنف الرابع: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعلم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر فهي أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من عزلتهم. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقض وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلا من منازل في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عامل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية ووقوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لا تملكه الرسوم ولا تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بهما صدقا.
نعم، يعني إذا هذه مسألة مهمة جدا، وهو فصل في غاية النفاسة فيما يكون في بيان أفضل العبادات وأفضل المسالك في العبادة. فإنه رحمه الله تعالى ذكر أربعة أصناف فيما يتعلق بأفضل العبادات والطاعات. أما الصنف الأول فرى أن أفضل العبادات أشقها وأصعبها والأجر على قدر النصب، فينظر أشق الأعمال فيأتي. وأما الصنف الثاني فرى أن أفضل الأعمال الزهد والتقلل من الدنيا والبعد عنها، فإن التعلق بالدنيا رأس كل بلية. وأما الصنف الثالث فرى أن أفضل العبادات ما هو؟ ما كان فيه النفع المتعد، فآثر ما يتعلق بهذا على ما يكون فيه النفع الخاص. إذا نظرت إلى أهل الأصناف الثلاثة وجدت أن كل واحد منهم قد تعبد عبودية مقيدة. فالصنف الأول قيدها بما فيه المشق وقال دعنا من الراحة ودعنا من السهولة وتعالى إلى العبادات التي فيها المشق. والقسم الثاني قال دعنا من الدنيا وما فيها من تعلق، ولكن نتقلل منها حيث لا نرى عبادة إلا الزهد. والثالث رأى أن النفع المتعد يقدم، لهذا لا تراه محافظا على السنن أو على غير ذلك، لأن عنده أن قضاء مصلحة مسلم أفضل من سنة الظهر، أفضل من سنة الفجر وهكذا، فنظر إلى نفع المتعدي. كل هؤلاء قد نظروا العبودية من جانب. فجاء القسم الرابع وهم في الحقيقة قسم العلماء، ودائما العلماء أحظى بكل خير لأنهم أعلم بمواضع الفضل، وإنهم القناصون الغواصون المتعمقون الراسخون الذين يسيرون في طريقهم في العبودية على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الناظر إلى الشريعة كلها يجد أن كل الأعمال قد دعا الله إليها وقد دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسحوا يفسح الله لكم، وهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وهو الذي قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهو الذي قال وإن تفعتان من المؤمنين فاغتسلوا فأصلحوا بينهما، وهو الذي قال وهكذا جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم السائل على الأرملة والمسكين، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إبرار القسم وعيادة المريض وشهود الجنازة ورد السلام وإجابة الدعوة، وجاء 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 إلى خير. كيف نجمع؟ إذا أنا أخذت أشق الأعمال فمن الذي يقوم بيسرها؟ وإذا أنا أخذت الزهد وتركت الدنيا فمن الذي ينتفع بالدنيا على مراد الله ورسوله؟ وإذا أنا أخذت نفع المتعدي فأين صناعة القلب وأين التركيز على الخلايات والعبودية الخاصة التي تنبت شخصا قوية العود، فإنه لا يقوى أحد على القيام بفضائل أعمال النافع المتعدي إلا من ذكر الله كثيرا وتدبر وتفكر وخلى بربه وسأل ودعا وهكذا. لهذا قالوا ننظر إلى هذه الأعمال كلها ولا نفرط بشيء منها، ونقول فيعش أحدنا فريضة الوقت. فريضة الوقت، فإذا كنت في درس علم فاستمع بكليتك على العلم، وإذا كنت في صلاة فاستمع بكليتك على الصلاة، وإذا أذن المؤذن للصلاة فما لك السنة إلا أداؤها والاستجابة لها وأداء سننها، فإذا فرغت من الصلاة فأذكارها، فإذا فرغت بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروها كثيرا لعلكم تفلحون. إن إيقاع التجارة في وقت العبادة لمما يلام عليه العبد، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا عليها وتركوك قائما، وتركوك في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فصله بسبب غدو الأصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا. فأهل الصنف الرابع هم الذين أخذوا إن ذكر الزهاد فهم منهم، وإن ذكر أصحاب النفع المتعدي فهم منهم، وإن ذكر أصحاب النفع الخاص الانتفاع الخاص بالعبادة فهم منهم، وإن ذكر أصحاب العبادات القوية التي فيها مشقة فهم منهم. هم على الحجاج إذا دعي إلى الحج، وهم على العمار، وهم على المنفقين، وهم على المصلين، وهم على طلبة العلم، وهم على الدعاء، وهم على وصي الأرحام، وهم على الذين يقضون حوائج الناس، وهم وهم وهم، فلا يترك سهما من سهام الخير ولا نصيبا من هذه الأنصبة إلا ويضرب فيها بسهم عظيم. وهؤلاء هم أصحاب العبودية المطلقة. فإن إذا سألت عن أفضل المسالك وأعظم العبادات فقل موافقة عبودية الوقت، موافقة عبودية الوقت. وهذا يا إخواني أصل عظيم جدا، والناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك واضحا، بل منه أخذ هذا الهدي المبارك، ومنه أخذ كل خير، ومنه أخذ وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين يقومون الليل وهم رهبان، وهم الذين يجاهدون بالنهار وهم في الصلاة، هم الذين يراعون كل باب من الأبواب ولا يكون عندهم باب على حساب باب آخر. هؤلاء هم الذين يهديهم الله عز وجل إلى أفضل الأعمال وإلى أفضل الأقوال وإلى أفضل المسائل. ومثل كذلك يا أخوان، هذا نفس القاعدة في العبودية ونفس القاعدة في التعلم أيضا. فإن سألت عن أفضل طرق في التعلم فقل أبدأ بما يجب علي وأتعين علي معرفته، ثم بعد ذلك بما تحتاجه الأمة، ثم بعد ذلك بما يكون فيه تأصيل لكل هذا. لهذا تجدك تضرب وسام في الفقه، وتضرب وسام في العقيدة، وتضرب وسام في الحديث وفي اللغة وفي كل باب من الأبواب، لأنك تعلم أن العلم كل بدل الإنسان يحتاج كل جهاز فيه إلى الآخر. الشمولية، الشمولية، وأن يضع الإنسان كل شيء في نصابه. أعطي كل ذي حق، إن لكل ذي حق حقا، فلا بد أن تؤدي لكل ذي حق حقا. مثلما علم سلمان رضي الله عنه، علم أبا الدرداء لما ظهر وكان من العباد الخلص، حتى إن امرأته لم تعد تنظر إليه لأنه لا يقبل بها ولا التفت إليها، فلمن تتصنع وهو القائم الليل الصائم النهار العابد. فأتاه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأقام عنده ليلة ويوما، فلما أراد أن يقوم إليه قال نم، فلما أراد أن يقوم قال له نم، حتى إذا كان من آخر ليله قال قم الآن، فقام فصلى، فلما قدر الطعام قال قال إن صائم، فألزمه أن يأكل، ثم قال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن وإن وإن. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، صدق سلمان فيما قرر من هذا. إذا ضربت هذه القاعدة حسن لك مشكلة عظيمة جدا في سؤال كثير منا: ما أفضل المسالك والطرق في العبودية؟ ما أفضل المسالك والطرق في التعلم؟ فإن أكثر طلبة العلم ولو كانت عندهم النية الخالصة في الطلب، أكثر طلبة العلم لا يدري، فهو في بحر متلاطم الأمواج، ما يدري ما الذي يأخذه وما الذي يذره. كذلك في العبودية، فتراه مثلا يقوم الليل وينام على صلاة الفجر، أو تراه يقضي الليل في طلب العلم ثم هو ينام عن صلاة الفجر، أو تراه مهتما جدا بالفرائض تاركا السنن، أو بنفع الخاص تاركا لنفع المتعدي، أو بنفع المتعدي تاركا لنفع الخاص. وكل هذا إنما هو من العبوديات المقيدة. أما العبودية المطلقة هو التي يدفع إليها العلم والبصيرة، البصيرة البصيرة. ولهذا حتى في الدعوة إلى الله، اختيارك موضوع الخطبة، اختيارك الخطاب وطريقة الخطاب مع الناس، تركيزك على العلوم، تركيزك على الكتب، كل هذا على حسب الحاجة، بحيث لا يتعارض شيء مع ايه؟ مع شيء آخر. كالذين مثلا قد ترون يهتمون بعلم الفتح والتعديل اهتماما بالغا جدا، ينسين حيثيات الجرح والتعديل التي يبنى عليه الجرح والتعديل. فجرح والتعديل يكون عليه على قواعد علمية. أين العلم؟ تعلمت أنت قواعد العلم؟ تعلمت إيمانا؟ تعلمت جهادا؟ تعلمت قضايا الكفر والإيمان؟ تعلمت طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع البدع والأهواء؟ حتى تنتقد تجرح أو تعدل، فلا بد الاهتمام أولا بالعلم، ولا بد أن تكون منطلقا من قاعدة علمية أصيلة. ولهذا الجرح والتعديل إنما اشتهر به الأئمة الجهابذة كالسفيانين وابن معين وأبي زرعة وحاتم وأحمد وغير هؤلاء الذين تمكنوا من العلم تمكنا عظيما، حينئذ أهلهم ذلك لأن يقولوا فلان المقبول، فلان المردود، فلان المبتدع، فلان السني، وهكذا. إذا لا تترك بابا واحدا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولهذا نجد السلف منهم الذي يتاجر، ومنهم الذي عنده المهن الحرفية ما عنده، وهم مع ذلك طلاب علم، وهم مع ذلك عباد ليل، وهكذا. نعم.
فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى ووجده خاليا، لا تملكه إشارة، ولا تعبده
قيد، ولا يستولى عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الأمر أما توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواها له، ما أغربه بين الناس، وما شد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه، والله المستعان وعليه التكلان. ومن له بهذا الحال والمقام إلا من طرح بين يدي الواحد الديان، سائلا إياه أن يبلغ من هذا الشأوي مبلغا عظيما، فإن الله واهب النعم ودال عبده على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذا عبد لا يتكلف، هذا التقي النقي الخفي، هذا الذي تجدوه مع كل أحد بلا شعور به. ومن الذي يصل هذه الرتبة يا أخوان؟ هذه الرتبة تحتاج إلى كثير من المجاهدة، والعلم يضبط لك كل هذا. فلولا العلم ما عرفنا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا العلم ما اطلعنا على رجال طبقوا من هذه المعاني أوفرها وأعلاها، العلم. ولهذا إذا ابتعدت عن مجالس العلم فاعلم أنك مع الأموات، وإن كان لك قلب ينبض وعين تطرف ويدان تتحركان ورجلان تنقلان وفم يأكل ولسان يتكلم. دعك من هذا كل، فأنت مع الأموات، إن لم تكن مع العلم والعلماء فأنت مع الأموات. ولهذا إذا أخذ الناس مشاربهم وكل نزل طريقه ومنزله فانزل أنت مع العلماء، فما من خير فاتهم ولا شر اقتحم عليهم، فهم الذين يعلمون الفتن إذا لاحت في الأفق، وهم الذين يقتنصون أبواب الخير إذا بدت بحاجب ضعيف قد لا يره كثير من الناس. مع العباد هم مستغفرين بالأسحار، ومع العلماء هم يأنسون بالعلم ولا يضيعون وقتهم بعيدا عنه، مع واصيل الأرحام، مع الأخلاق الفاضلة، مع الكرم والجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. لماذا رمضان؟ وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الجد في كل وقت، لأنه قاز إليه زمان فاضل، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبوديته، فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وعند أحمد قالت وعند أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في السنين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأيقظ الليل وأيقظ الأهل وأحيا الليل. وهو القائل أيضا: ما من أيام من العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا جهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حتى إذا دل نبي الله موسى على رجل أعلم منه فسأل السبيل إلى لقيه، وأخذ غلامه وأخذ طعامه وغداءه، وانطلق ليلقى موسى عليه السلام، ليلقى الخضر رضي الله عنه، لأنه بدا له أن رجلا عنده من المسائل ما لا يعلمها، فاقتنص فرصة لقيه، فقال: فكيف السبيل إلى لقيه؟ فالتقى به، لم ينشغل بشيء سوى أن يأخذ منه تلك المسائل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أهل العبودية المطلقة لا يتكلفون شيئا، فإن قدم لهم اللحم أكلوه ونهسوا منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجدوا شيئا ربطوا الأحجار راضين صابرين بذلك. إن جاءتهم نعمة حمدوا الله، وإن أصابتهم بلية صبر على ذلك واحتسب ذلك عند الله عز وجل. مع الله سبحانه وتعالى لا يلتفتون إلى غيره، إن كان بينهم وبين الله معاملة فليس إلا الله سبحانه وتعالى، وينقطعون عن جميع العلائق. فإن كانت معاملة بينهم وبين الخلق رفعوا نفوسهم ولم ينظروا إلى نفوسهم، بل نظروا إلى رضا الله عز وجل في الخلق، فهم لا يردون الإساءة بالإساءة، بل إنهم يردون الإساءة بالإحسان، لأنهم يعاملون ربا لا يعاملون خلقا، قد ابتلاهم الله عز وجل بهؤلاء الخلق، فاتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم. وهكذا أهل العبودية المطلقة أناس عرفوا الطريقة فالتزموه واستقاموا عليه. وأعظم من مثلهم في هذه الأمة إمامهم وسيدهم ورأسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، الذي كان النبي يبجأ الصحابة أحيانا فيقول: من منكم عاد مريضا؟ من منكم شهد جنازة؟ من منكم كذا؟ من منكم كذا؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول في كل واحدة من هذه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في مريض إلا دخل الجنة. هو الذي عجزت الأمة عن منافسته، حتى الفاروق رضي الله عنه لما أعد للسباق عدته وركب فرسه وأطلق عنانه وأطلق لجامه وجمع كل ما يملك ظنا أنه بذلك قد يسبق ولو مرة في العمر صديق الأمة، ولكنه فوجئ بمن صار الخير سجية له وبمن تجاوز حلاوة السباق ليتكون نفسه متعلقة بما عند الله وعند الله فقط. ماذا ألقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: ألقيت لهم الله ورسوله. والحديث في نفس عمر يدور وهو يقول: فقلت في نفسي: والله لا أسابقك بعدها أبدا، لقد أتعب الصديق من كان معه فضلا عن من جاء بعده. أهل العبودية المطلقة ليس لهم زي يترسمون فيه وليس لهم شعار ينطلقون من خلاله، ليس هم بعيدين عن الناس أبدا، وإنما هم الذين يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم ويعلمون الجاهل ويردون الحائر ويصححون عبادة المبتدع، وهكذا هم في الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثناها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. نعم.
قال رحمه الله: قواعد العبادة. وبني إياك نعبد على أربع قواعد: التحقيق بما يحبه الله.
سبحان الله، هذه قواعد، أصناف، أنواع، هذه كلها تقسيمات في غاية النفاسة. نعم.
وبني إياك نعبد على أربع قواعد: التحقيق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. وقول القلب الإخبار عنه بذلك،
وقول اللسان،
وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وإهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما.
يعني مرتبة العبادة ومرتبة الاستعانة. إذن إياك نعبد لابد أن تدور على هذه الأربع: قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. هذه الأربع هي التي ينطلق الإنسان منها في تحقيق إياك نعبد. فاللسان عبودية وللقلب عبودية، عبودية القول للقلب واللسان، وعبودية العمل للقلب والجوارح. نعم.
لزوم إياك نعبد إلى الموت. قال الله تعالى لرسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين ها هنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان،
وليس كما يقول الصوفية المخرفة والعباد الجهلة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين مرتبة يصل إليها العبد في الدنيا، فإذا وصل إليها رفعت العبادة عنه، ليس هناك عبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن أتاك هذا اليقين في الدنيا خلاص رفعت العبادة عنك، فلم تعد مكلفا. التكليف هذا لمن لم يأتيه، لمن لم يأتيه اليقين. أما من أتاه اليقين فلم يعد هناك شيء يطالب به من العبادة. نعم.
وفي الصحيح في قصة،
إذن هذا اليقين يساوي الكفر، فمن وصل إلى درجة الكفر عندهم فقد رفعت عنه العبادة، لأنه ليس هناك مرتبة تنقطع عندها العبادة ولا يكلف الإنسان عندها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بقي عابدا إلى أن خرجت روحه. نعم.
وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسان منه الجواب، وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك.
يعني إذن كأن هناك تكليفا خاصا أيضا يوجد يوم القيامة قبل دخول أهل الجنة الجنة وقبل دخول أهل النار النار، هناك مثل دعوتهم إلى السجود والامتحان أيضا الذي يكون لمن مات وهو لا يعقل، ومن مات ولم في الفترة ولم تبلغه الدعوة وغير ذلك. فهناك تكليف خاص أيضا يكون في أرض المحشر، تكليف خاص تختلف طبيعته عن تكليف الدنيا. نعم، حتى إذا دخل الناس الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى انقطع التكليف هناك. نعم،
فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. ومن زعم أنه
وهذه لذة من نوع اللذة ونوع النعيم. نعم،
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه. وكلما تمكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب عليه منها أكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبة.
يعني هذا عكس ما قالوه، فهم قالوا إذا ارتقى العبد منازل العبودية يصل إلى درجة يرفع عنه التكليف، فابن القيم يقول لا، بالعكس كلما ارتقى الإنسان زادت مهمته، ولهذا كان الواجب على الرسل أعظم من الواجب على غيرهم، وكان الواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وليس أنه يخف عليهم هذا التكليف. يعني أنت الآن بمقتضى علمك هذا يكون الواجب عليك أعظم من الإيه؟ من الجاهل الذي ليس عنده. فأنت حينما تجلس في المسجد وهناك بدعة تقام وأنت تعلم أنها بدعة، الواجب الذي تخاطب به أنت أعظم أو الواجب الذي يخاطب به العامي الذي لا يعرف شيئا عن هذا؟ أنت. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل. نعم،
شفنا الجمع بين كلام الإمام رحمه الله سألت التكليف في القبر ويوم القيامة مع حديث
كيف القبر؟ ما في القبر
سؤال، يعني السؤال في القبر.
نعم،
سؤاله في القبر يعني وسجود يوم القيامة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله،
ده تكليف ليس عليه، انقطع ده تكليف خاص. نعم، تكليف خاص. نعم، نعم.
انقسام العبودية الى عامة وخاصة. العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية اهل السماوات والارض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأمر. قال الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته.
نعم،
وإنما انقسمت
إذا العبودية عامة وهي بمقتضى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخرج أحد عن تدبيره وعن ملكه، فكل من في السماوات والأرض هو عبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى أن الله خلقه وأن الله يدبر أمره وأنه لا يخرج عن تدبيره وعن ملكه. هذه عبودية كونية، فالكون كله عبد لله سبحانه وتعالى، عبيد الله عز وجل. هناك العبودية الخاصة والعبودية الشرعية، وهم الذين امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنبوا نواهيه طاعة لله عز وجل، هذه عبودية خاصة وهي القيام بشرعه. نعم، فأبو جهل عبد لله بمعنى أنه لا يخرج عن ملكه وعن تدبيره وعن أمره، هذه عبودية كونية، ولكن ليس عبدا عبودية شرعية، امتثل الأوامر واجتنب النواهي. نعم، هذه العبودية الأولى عبودية عامة لا فرق بين المؤمن والكافر ولا ترتب عليها ثواب ولا عقاب. أما العبودية الثانية هذه عبودية المؤمنين وهي التي يترتب عليها الثواب ولا عقاب. نعم. نعم، الناس يتفاوتون في الخاص، الخاص هذا باعتبار العام، لكن هذه الخاصة مراتب، فالرسل وحتى الرسل فيهم درجات، فأعلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه أولو العزم إبراهيم عليه السلام، ثم أولو العزم، ثم يليه سائر الأنبياء، ثم بعد ذلك الصديقون، الصديقون أيضا درجات. فكل هذه العبودية إنما ينال منها الإنسان على قدر ما يتعبد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، لكن أولياءه
اللفظة اللي هي إيه؟ هي العبودية. نعم،
لكن أولياءه
فإن كانت من التعبيد عبد يعني سخر وذلل هذه العبودية الكونية، وإن كانت من اسم الفعل عابد فهي العبودية الشرعية، فعابد أي قام بالعبادة بخلاف المعبد، فالمعبد المسخر المذلل، كل الكون بمن فيه مسخر مذلل، تلك عبودية عامة. والعبودية بمعنى عابد، عابد هذه عبودية خاصة. نعم، أي قام بالعبادة.
لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا وكرها وانقيادا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. هذه طبعا قواعد الحقيقة عظيمة جدا ومهمة.